بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، حياكم الله جميعا. عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخ إدريس من فرنسا سأل مجموعة أسئلة. طبعا في سؤاله الأول ذكر بأنه يسأل عن لفظة الزاكيات في التشهد، وأنا أجبت الأخ إدريس وقلت له هذه واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إدريس في سؤاله الثاني يسأل يقول: في الصلاة الإبراهيمية أسمع يقول من يقول في العالمين إنك حميد مجيد، يقول هل هذه ثابتة؟ نعم، الجواب ثابتة يا أخ الفاضل، بارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما عند مالك ومسلم من حديث ابن مسعود أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر التشهد: اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه ثابتة ولله الحمد والمنة. إدريس يقول: يعني أحيانا لما آتي مثلا أبيع وأشتري أقول لشخص مثلا أبيعه ب20,000 والسداد يكون في شعبان. أخوي إدريس أنا ما أدري مشكلة وين، يعني هذا بيع صحيح إلا إذا كان عندك شيء ممكن تراجعني فيه. عموما أخي الفاضل، يجوز للإنسان أن يبيع بالحاضر وأن يبيع بالأقساط الشهرية. يجوز لك أن تبيع بالحاضر الآن نقد، يعني تبيع سلعة وتقبض ثمنها، ويجوز أن تبيع سلعة إلى أجل، بمعنى أنك تبيع مثلا سيارة، تبيع بيت، تبيع أي غرض من الأغراض، وتقول للمشتري أبيعك هذا بزيادة ولكن إلى أجل يسددك في شعبان، في رمضان، بعد سنة، بعد سنة، على ما تتفقان عليه. ولذلك يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. فإذا كان بينك وبين تراضي فما في بأس أنك تبيع وتستلم في شعبان أو في رمضان أو بعد سنة، على حسب. الآن أغلب المصارف، أغلب الجهات فيه محلات يبيعون بأقساط شهرية، هذا مباح ولله الحمد والمنة. إدريس يقول بأن أظن هو أو أحد من أولاده يخدم عند شخص غير مسلم، يقول يعلم بأن هذا الشخص يعني يسرق الكهرباء، يقول ما الحكم؟ بالنسبة لابنك راتبه حلال ولله الحمد والمنة، ليس عليه شيء في ذلك، وإن كان الأحوط والأولى أنه يبحث عن عمل آخر بعيد عن هذا المناخ والبيئة المريضة بالسرقة وبالكذب وبالغش. هذا لا يجوز طبعا، لا في شريعتنا ولا في أي شريعة ولا في أي قانون ولا في أي ملة. لكن أخي الفاضل اطمئن، بالنسبة لك إذا كان أنت اللي تخدم، إذا قلت أنت اللي تخدم ما في بأس، يعني راتب حلال، أهم شيء يكون عملك أنت صحيح والنشاط التجاري مباح، هذا أهم شيء. النشاط اللي تجاري مثلا بيع لحوم، بيع ثياب، قماش، أي شيء من هذا النوع مباح، نشاط التجاري مباح وعملك أنت تؤدي، ما عليك منه هو إذا كان يسرق ولا يسرق الكهرباء ولا شيء، لكن ممكن تنصحه تقول له يعني بأن هذا العمل لا يجوز. طيب، عندي اتصالات تنتظر، ما نحب ولا نطيل عليها، تفضلوا. تفضل يا محمد. محمد،
ايوه،
من
ام محمد من اليمن؟
ام محمد،
ايوه، من اليمن.
يلا تفضلي اختي، تفضلي. ما اسمعك يا ام محمد، ما اسمعك. ها يا ام محمد راحت، الله المستعان. حاولي حاولي يا ام محمد، تفضلي يا محمد. محمد خير، تفضل يا محمد من ليبيا. تفضل محمد، يا محمد. طيب، ها، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والديك، إذا كان ممكن تفسر لي. عندي عندنا بنوك في الجزائر أغلبيتها ربوية. كاين واحد رايح يسرح إن شاء الله، يعني يسمى يتبع الشريعة الإسلامية، يعني يطلب منا 10% مثلا، إحنا نختاروا سكن، يطلب منا 10%، ومثلا بعد يدمم الشهر نتاعنا الراتب يدي الشيء اللي نتفاهموا عليه مع العلم أن نعطوا له هامش في الأول يتفاهموا على الوسم هامش هامش زمان كما يقولوا يعني يا هل ترى هذا مسموح وإلا يعني غير مسموح.
يعني البنك الآن يشتري لكم منزل؟
نعم احنا نروح نشوف المنزل
أيوة.
اللي يعجبنا ومن بعد هما يشريوه ولازم ندفعوا لهم 10% في الأول ونتفاهموا على هامش زمان كما يقولوا هما فوق السومة تاع المنزل.
والبنك والبنك يرهن هذا البيت يرهنه؟
نعم يعني إذا كان على مدة 25 سنة ما خلصناش يعني هما ياخذوا السكن.
طيب هل يرتب يا أخت فاطمة هل يرتب غرامات على التأخير؟
لا
ما يرتب غرامات على التأخير.
لا
إيه طيب أبشر يا فاطمة.
الله يرحم والديك وربي يجازيك
وياكم. مرحبا أختي. تفضل يا محمد. محمد
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لك بنسألك سؤال يا شيخ الله يبارك فيك.
تفضل تفضل.
لك لو أخذت مسبحة من المسجد وروحت بها الحوض وأنت بيت تسبح فيها هل فيها شيء هذا يا شيخ؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك جزاك الله خير.
وياك وياك محمد أهلا وسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل أختي.
السؤال الأول هو في ابنتي نظرت نظر أنا كنت في غرفة العمليات وهي مشات للمسجد صلات وقالت يا ربي يا الله أما تخرج من العملية سالمة ونخلص حجة تقيل من فقراء المسلمين. هذه الآية وأنا إن شاء الله ذاهبة للعمرة هل يجوز لي أن أخذ المال وأعطيه ثم في 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 مكة لكان وقف ولا هما يتكلفوا به يعطوه الكاش فقير باش يفج.
أم أحمد أم أحمد ابنتك ماذا ماذا قالت بالضبط ابنتك كيف نذرت؟
صلى قالت يا الله يا رب يا رب أم إن شاء الله تخرج من العملية سالمة
ايه؟
وتبرم إن شاء الله ونخلص حجة الفقير من فقراء المسلمين.
حجة
حجة ايه
تروح الحج يعني هي؟
لا خلص خلص
تعطي احد يروح يحج.
نعم
ايه؟
نعم هي تعطي المال لاحد يروح يحج
ايه؟
تعطي من فقراء المسلمين. هي كيما رانا رايحين ان شاء الله متمنين نروح انا وياها للعمره قلت لها يمكن كان الوقت ما وهما يعرفوا الفقراء في سوريا ولا في حاجه يرسلوه لهم يزوج لنا ولا لا
ان شاء الله يا ام احمد.
سؤال ثاني يا شيخنا ابني يعمل في عمل تاع السيارات وكل عام الشركة تعطيهم الأرباح قسم الأرباح على العمال وهذاك المال يحطه لهم في في صندوق ضماني ولكن مثلا يحطوا 100 أورو وفي العام القادم إن شاء الله مثلا يعطوهم 200 أورو 200
نعم
دوبل دوبلهم ضربتين 100 و100
نعم
هذيك المية الاخرى هي تسمى ربا ولا حلال عليه يديها ولا ما يديهاش خاف
ان شاء الله يا ام احمد.
وثالثا شيخنا هذه الثالثه ان شاء الله ابني خدام والحمد لله خدام لكن ما عندهش عقابه يخلص العمره وانا خلصت عليه الحج وبغى نزيدها العمره عندها تسمى لحج العمره ولا ما يلقي حج روحه من مال ساعة.
يعني ابنك الآن هو يشتغل هناك أنت روحتي للحج لا. راح حج
رحت مشي ما هو ابني اللي يخدم في الشركة ابن واحد آخر ابني الثاني.
لا 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 أنت عملتي له عملتي له حج؟
إيه كان به يكون لي محرم
ها
يكون لي محرم
وراح معك ها
راح معايا للحج.
طيب ليش ما اعتمر ليش ما اعتمر في الحج؟
اعتمرنا كل شيء لكن رانا ان شاء الله مسهلين الان
ايه؟
في هذا الشهر باذن الله رايحين نجيبوا عمره واحده اخرى
ايه نعم
نجيبوا عمره.
طيب
ايه كي خلصها عليها هنايا زوج لحج عمره ولا الا لازم هو الروحة من مال تاعه يجيب العمره والحج؟
يعني هو بيروح معاكم ها؟
يروح معايا بس يسمى لي محرم. ايه
محرم. طيب يا ام احمد ابشري.
شكرا يا شيخ
الله يحفظك. مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لي في موظفات بيحطوا مكياج دائم وبعدين بيتوضوا يعني يقولوا عشان لم
أم محمد
ضد الماء بعدين بيقوم شناء عشان يقولوا المكياج ما يروح
أم محمد
فوق على طول يعني
أم محمد
هو بيكون ضد الماء. هل الوضو جاهز ولا لا يعني
يا أم محمد
جاهز ولا لا
يا أم محمد؟
نعم
تسمعيني الله يرضى عليك؟
نعم
أنت تسمعيني الآن؟
أنا سامعاك. أيوة
أعيد سؤالك لأني ما فهمت شيء أبدا. أعيد السؤال لو سمحتي.
موظفات بحطوا مكياج ضد الماء.
أيوة
بيتمكيج يعني تبرد
ايه؟
جسمه
إيه
فهل بتوضوا يعني هو موجود بتوضوا يعني ضد الماء هل الوضوء صح؟
طيب يا أم محمد
بعدين سؤال ثاني مثلا بالنسبة لقصر الصلاة مثلا
ايه؟
أنا أكسر أنا مثلا أنا جاية من العين للشارقة ليه أكسر أنا طالما الأذان أذن أصلي مثلا ولا إذا لازم أنا أكسر عشان سفر بقول
يعني قصدك بعد الأذان ولا قبل الأذان؟
لا قبل الأذان أذن الناس يقول لك هنا أنا مثلا هتكون أذن العصر هنا عندي وصل الضيوف عندي هنا وبعدين
ايه؟
بيقولوا نكسر ليش ما يصلوا العصر كامل ولا ما صح كده؟
إيه لا والسؤال لك
إحنا لازم نكسر عشان رايحين العين هم موجودين قبل ما يروحوا صلوا القصر يعني
السؤال لك ولا لضيوفك؟
لا لضيوفي ما أنا كان قلت لهم صلوا العصر كامل يقولوا لا نحن عشان مسافرين
ايه؟
قاعدين يعني كانوا
يعني
صلوا قالوا نكسر
يعني هم جايين عندك وهم يقولوا نحن نريد أن نقصر
وهم جوا عندي وبعدين كان حضروا عندي العصر
ايوه
كان العصر هم جو موجودين
ايوه
فقام احنا بنكسر عشان احنا رايحين العين مسافرين
ايه يعني يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا
ايوه بقولوا كده
ان شاء الله يا محمد
بقولوا كده ايوه
ابشري ابشري
بعدين بالنسبه لسورة البقره يعني انا بقراها دائما بعد صلاه الصبح فالناس بيقولوا لي لازم تقريبا بالليل مرات ما بيقدر يقيم بالليل بينعس ما بيقدر يكملها
ان شاء الله يا محمد
يعني ممكن أنا أقرأ يعني في أي وقت ولا
أبشري أبشري يا, أبشري يا محمد تسمعين الجواب مرحب أهلا وسهلا فضل يا مريم معانا تفضلي يا مريم تفضلي طيب تفضلي علي
السلام عليكم
عليكم السلام
كيف حالك بوي
مرحبا
طال عمرك
تفضل
في السؤال طال عمرك
تفضل
موضوع العقيقة يا أخي
أي
نعم طال عمرك عندي أولاد بس ما عقيت عنهم
أي نعم
بعدين يعني من جهة يعني ما مشي شيء يعني من قط العلم
ها
قط العلم يعني ما عقيت عنهم وش الحكى فيهم
طيب إن شاء الله يا علي
وحين كبار ما بصغار كبار يعني متزوجين وعندهم عيال
إن شاء الله يا علي
السؤال الثاني
أها.
إذا وصلت الجماعة والإمام على آخر جسمه الركعة الأخيرة
أي
الركعة الأخيرة شبكت معه هل تحت حصل على الأجر السبع درجة فضيلة عني
إن شاء الله علي
جزاك الله خير
مرحبا تفضل أم محمد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
لي أربع أسئلة
تفضلي
السؤال الأول يا شيخ عندي أخوي مسجل في العسكر يعني في الحكومة المراتب وهو ما يداوم
طيب
يبقى 6 أشهر يستمر راتب علما يا شيخ أن الضابط اللي يعرف أنه يستمر راتب بدون ما يداوم
طيب يا محمد
السؤال الثاني يا شيخ في بنت لي عمرها 13 سنة جاتها الدورة ولسه ما غطيت وجهها يا شيخ محجبة بس
يعني ما حجبتيها بعد؟
لا الحجاب متحجبة وعمرها 11 سنة بس البرقع ما لديتها شفر يعني وجهها مكشوف
اي طيب يا ابو محمد
والد الثالث يا شيخ الدورة قبل ما تجيني تظهر علي يعني خطوط غير حمرة كذا بعد قدام الدورة 3 أيام ثم تجيني الدورة
ان شاء الله
والد الرابع اذا شيخ اذا جاتني الدورة تمني عليها هكذا 5 أيام وعشان تغسل الفرض الفجر ما أصلي يعني يلزم صلاتي من بعد الظهر
أنت متى تطهرين؟
أطهر يعني صلاة الظهر أغتسل وصلي.
يعني بعد طلوع الشمس؟
أيه صلاة الظهر يعني فجر ما صلي.
طيب
شكرا يا شيخ.
مرحبا نكتفي طيب بهذا القدر، بارك الله في الجميع. باقي الأخ إدريس من فرنسا سؤال، يقول هو يقول عنده أولاد صغار يعلمهم السباحة، يقول كيف نعلمهم الصلاة وشيء من هذا القبيل. أخوي إدريس بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا تعليم الأولاد الصلاة أبدأ من تعليم الأولاد السباحة، ولذلك اهتمامك بصلاة الأولاد ينبغي أن يكون في سلم اهتماماتك وفي سلم أولوياتك، وأنك لا تغفل عن هذا الشيء، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فوذكر الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بين في المضاجع. والجمع بين المصالح والمنافع مقدور عليه، فأنت بارك الله فيك تعلم أولادك الصلاة وتأمرهم في أوقات الصلاة أن يصلوا، وتختار الوقت الذي ليس فيه الصلاة إلى أن يتعلموا السباحة ويبنوا أجسامهم ويتعلموا بعض الألعاب التي تضيف إليهم إضافات جيدة وتنفعهم في عقولهم وفي أبدانهم. هذا شيء طيب، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو خالد من الجزائر يسأل يقول هل المسح على الجوارب له شروط؟ الجواب نعم له شروط. أولا يا أخي الفاضل أن يكون الإنسان قد لبس الجوربين على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك إذا توضأ الإنسان ولبس جوربيه يجوز له أن يمسح عليهم. الشرط الثاني أن يكون طاهرين، يعني الجوربين أو الخفين يكون من قماش طاهر أو من جلود طاهرة، أما إذا كانت من جلود نجسة أو من قماش مثلا متنجس هذا لا يجوز، لابد أن يكون طاهرين. الأمر الثالث بارك الله فيك أن يكون الجورب قد غطى محل الفرض، قد غطى محل الفرض، ومحل الفرض في القدمين ما هو؟ الكعبان أو الكعبين، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم، يسمونها الجوزتين أو شيء الكعبين. فإذا كانتا مغطاتين يجوز المسح على الجورب. أما إذا كان الجورب مثل ما يوجد في بعض الجوارب اللي يلبسونها في البيوت مثلا أو يلبسونها أثناء الرياضة دون الكعب، دون الكعبين، هذه ما يمسح عليها. وأنا أنبه إخواني وأخواتي لمثل هذا، بعض الناس يعتقد أنه ما دام لبس جورب أيا كان يمسح عليه، لا غلط. الجورب الذي يظهر الكعبين هذا ما يمسح عليه، لابد أن يكون يغطي محل الفرض. الأمر الآخر بارك الله فيك أن يكون الجورب يصح ويصدق أن يطلق عليه جورب، بمعنى إذا رآه الإنسان قال هذا جورب. أما إذا كان مخرقا مشققا بحيث إذا رآه الإنسان يقول هذا ليس بجورب، لأنه يوجد بعض الجوارب مخرقة ومشققة تظهر يعني أكثر الرجل، هذا ما يمسح عليه، هذا ما يمسح عليه. أما الخروق الصغيرة الشقوق الصغيرة هذه لا يضر. الأمر الأخير بارك الله فيك أن يكون المسح في وقته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوم وليلة، ووقت للمسافر 3 أيام بلياليهن. أبو خالد يقول بأن ابنه يربي دجاج، يقول كل مدة 3 أشهر يبيع الدجاج حي بالميزان، ما الحكم؟ الحكم الجواز، يجوز للإنسان أن يبيع الدجاج حيا وزنا والشاة حية وزنا، كل هذا جائز ما دام أن المشتري يعرف ذلك ويرضى بذلك، لأن الله جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض. ولذلك إذا وجد غرر والغرر في هذا يسير فالمشتري راضي بهذا، راضي، ورؤية المشتري لهذا ويعرف بأن هذا الدجاج مشتمل على ريش ومشتمل على كذا ورضي بهذا ورضي أن يشتري وزن، ما في شيء ولله الحمد، ينفي أصل الغرر. يعني بعض العلماء يقول ينفي أصل الغرر لأنه رآه وشاهد وشافه، فهو يقول أنا راضي بهذا، أنا راضي بهذا، فما في بأس، بارك الله فيك ورضي عنك. محمد بن الشارق يقول إذا دخلت المرأة المسجد والصلاة قائمة وكانت جهرية ولا تعرف في أي ركعة ماذا تفعل المرأة؟ يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلحك الله. بالنسبة للرجل والمرأة، أي إنسان يدخل المسجد ويدخل المسجد والصلاة قائمة، يجب عليه أن يدخل إلى الصلاة مباشرة، ولا يجوز له أن ينتظر، ولا يجوز له يقول والله أنا ما أدري إيش هذه الركعة الأولى ولا الثانية، لا، يدخل مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذلك الحرمة اللي دخلت المسجد وفي صلاة جهرية وتقول أنا ما أدري في أي ركعة، لا يجوز لها تنتظر حتى تنتهي الصلاة تقول بعدين أصلي، لا، وإنما تدخل الصلاة مباشرة. فإذا كانت الركعة هذه الأولى الحمد لله يعني جاءت بالصلاة كاملة، وإذا كانت الركعة الثانية بعدما يسلم الإمام تقوم وتكمل صلاته، لأنها الآن صلاتها ناقصة. إذا سلم الإمام وهي دخلت مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة تقوم وتكمل صلاته. فإذا كان فاتتها ركعة تقضي هذه الركعة، إذا كان فاتتها ركعتين تقضي ركعتين، إذا كان فاتتها ثلاثة تقضي ثلاثة، إذا فاتتها الأربع ركعات ودخلت مع الإمام في السجود أو في التشهد الأخير تقوم وتجيب أربع ركعات تكمل، ما تقطع الصلاة، لا، على طول تقول الله أكبر وتقوم بعد ما يسلم الإمام وتكمل صلاتها. بارك الله فيك يا محمد. أم محمد تقول من السعودية، تقول عندها آلام في إبهامي قدميها، تقول هل يمكن أنني أضع سفنجة تحت فراشي أو تحت السجادة؟ تقول لي أني ما أقدر أقوم. أم محمد يجوز، الله يبارك فيك، يجوز أن تضعي سجادة مثلا مرتفعة، يجوز أنك تضعين سفنجة، يجوز تضعي لك مخدة، شيء من الأشياء اللي تشوفين نفسك ترتاحين حينما تقفين عليه. لكن أهم شيء السجود، إذا جيت تسجدين تسجدين على شيء لما تكبسين رأسك على الأرض يكون مستقر، ما يكون متحرك، لأن فيه بعض الأشياء اللي يسجد عليها الناس متحركة، ما هي بثابتة، يعني بعض الإسفنج شوف بعض السجادات الأيام أشوفها شوي فيها أظن ما أدري وش حاطين فيها ريش أو شيء، هذه ما يقدر الإنسان يكبس رأسه على الأرض، لا، انتبهي مسألة الرأس. أما القدمين ما في شيء، لو حطيتي مخدة مو بسفنجة ما في شيء، ما دامك تجدين الراحة في هذا يا أم محمد. فاطمة بارك الله فيها تسأل، تقول بأن عندهم بنوك ربوية، ويعني هي تريد يعني الشيء الشرعي وكذا، تقول لما نأتي نطلب شراء بيت نقدم 10% وبعدين نبدأ قضية السداد لمدة 25 سنة، تقول لابد أن نعطي هامش للبنك اللي يسمونه الضمان وشيء من هذا القبيل. أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الربا ولا إلى الحرام في أي ظرف من الظروف إلا في وقت الضرورة، والضرورة ضابطها أن يكون الإنسان في حالة وفي وضع وفي هيئة، إذا لم يتناول الحرام مات أو هلك. وطبعا شراء البيوت هذه ليست من الضروريات، وإنما يمكن أكبر ما يمكن أن يقال بأنها من الحاجيات، لأن الإنسان يستطيع يستأجر ويستطيع أن يعيش يعني في 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 أجار طوال حياته طوال عمره. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الأصل أنه لا يقصد البنوك الربوية وإنما يقصد البنوك الشرعية، وذلك لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وإذا كان بلدكم ليس فيه بنوك شرعية أو مصارف شرعية فممكن أنكم تلجؤون إلى البنوك هذه التجارية بشرط الحاجة والضرورة، لوضع مثلا المال في حساب معين خشية أن يسرق أو خشية أن يكون سبب من أسباب الاعتداء على البيوت من قبل اللصوص والختلة والحرامية مثلا أو المجرمين، فيجوز أن يضع الإنسان بغير فائدة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الشراء، أخت الفاضلة، لا بد أن يكون شراء البيوت قائم على الشروط الشرعية. فإذا كان المصرف هذا يشتري لكم البيت وهو لم يملكه بعد فإن هذا لا يجوز، ولذلك باتفاق العلماء على أن البائع لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، كما جاء في حديث حكيم بن حزام لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يأتيني الرجل وليس عندي شيء فأشتري، وقال: لا تبع ما ليس عندك. هذا واحد، ولذلك لا يجوز عقد البيع مع البنك
إلا بعد أن يدخل هذه السلعة إلى ملكه، بحيث أنه يضمن لو تلفت أو نزلت بها آفة سماوية أو حدثت فيها آفة أرضية وقبل العقد، قبل العقد بمعنى يضمنها، وبعد ذلك يعرضها عليكم عرضا ولا يلزمكم بها. هذا واحد، وهذا مفقود تقريبا في أغلب المعاملات الموجودة بمثل هذه الطريقة، يعني مسألة التمويل، إلا ما رحم ربك. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة لي هذه الطريقة، وهي طريقة أن البنك يشتري هذه العين ويرهنها ويبيع عندكم ويرهنها، الأصل صورتها حلال، لكن الذي أعرف بأنه هناك شروط ما يسمى بالشروط بحيث أنه يرتب الجزائية، طبعا يرتب المصرف على أي تأخير غرامة مالية، وهذا عين الربا، هذا عين الربا. أنت نفيتي هذا، وأنا أخشى أنك ما استوعبتي أو ما اطلعتي على كامل العقد الموجود اللي تعرض المصارف عندكم، ولذلك حاولي أن ترجعي وتنظرين في هذه المسألة. ولذلك أختي الفاضلة تنتبهي لمثل هذه القضية. أما إذا كان والله المصرف يملك هذه العين، يملكها وعنده مجموعة بيوت أو مجموعة سيارات ثم اشتريتم منه وكون بنك تجاري والعقد صحيح بالشروط الشرعية، ما في شيء والحمد لله رب العالمين، فتأكدي من هذا بارك الله فيك. محمد من ليبيا يقول: لو أنني مثلا أخذت مسبحة من المسجد إلى البيت وسبحت بها هل يجوز؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يخرج شيئا من المسجد للانتفاع الشخصي به، حتى ولو كان على سبيل العبادة لله عز وجل، مثل المصاحف مثلا في المسجد، لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف إلى بيته، فإن المصاحف وقف لهذا المسجد، والوقف لا يجوز أخذه ولا إخراجه من محله. كذلك مثلا ما يتعلق بالأمور المسجد، هذا لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها تصرفا خاصا وينتفع بها انتفاعا شخصيا، واضح؟ الأمر الثاني، مسألة السبحة تحتاج إلى بحث، هل هي مشروعة أم لا، هل هي مشروعة أم لا؟ الظاهر أخي الفاضل أنها غير مشروعة، هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استعمل السبحة، ولأن الصحابة الكرام ما استعملوا السبحة ولم يدخلوها إلى المساجد، وما ثبت عندنا لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف منقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السبحة أو الصحابة استعملوا السبحة وأدخلوها إلى المساجد، ما عندنا شيء من هذا القبيل. وكان موجودا العقد، عقد الخيوط، وكان موجود العد بالنوى وبالحصى، ومع ذلك ما لجأ إليه وسلم، وإنما لجأ إلى الأصابع وقال بأنهن مستنطقات يوم القيامة، يعني تشهد لك يوم القيامة إذا سبحت بأصابع يديك. ولذلك أخي الفاضل طبعا إذا قلنا بأن غير مشروعة، يعني جاز إخراج السبحة من المسجد، لأن لا تعد وقفا، لا تعد وقفا، لأن الوقف الشرعي هو ما يعني ما جاءت الأدلة بشرعيته، وما جاءت الأدلة بكونه يصلح أن يكون وقفا. وإن كان بعض العلماء يتسامحون في مثل هذا ويرون أنه أحيانا إذا فعل الإنسان بحيث لا يلتزمها يقول لا بأس بذلك، لكن يا أخي الفاضل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما لك ومال السبحة، اتركها في مكانها وسبح بأصابع يديك وبأنامل يديك، هذه الأنامل تفوز فوزا عظيما وتنال الأجر وتشهد لك يوم القيامة. أم أحمد من فرنسا تقول بأن بنتها نذرت، تقول بأنها كانت طبعا أم أحمد في غرفة العمليات، تقول ابنتها راحت وصلت في ركعتين في المسجد، تقول ثم قالت يعني لله علي إن شفيت والدتي بأنني أبعث مالا لأجل أن يحج شخص، يعني هي نذرت بأن تحجج شخصا. تقول نحن الآن ذاهبون إلى العمرة، ممكن نعطيها لفقير أو مسكين؟ أم أحمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، أولا النذر مكروه، النذر مكروه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، هذا الأمر الأول. ولذلك أنا أوصي دائما إخواني وأخواتي بأن لا يلجأوا إلى النذر. الآن كثير من الناس للأسف الشديد ينذر ثم يتكاسل أو يعسر عليه أو يبدل النذر، يبدأ يتلاعب في النذر، ومنهم والعياذ بالله من ينسى النذر، وهذا لا شك بأنه نقض للعهد الذي قطعه على نفسه مع ربه جل وعلا. الأمر الثاني، بعض الناس وللأسف الشديد ينذر نذرا عجيبا، يعني مثل ما يحصل الآن، أسئلة كثيرة تأتينا ويوقع نفسه في الحرج والضيق، وبعضهم تأخذ العاطفة وفي فترة سيطرت العاطفة عليه ها ينذر شيء مبالغ فيه، ثم إذا رجع إليه عقله وذهبت هذه العاطفة يعني يبدأ يندم. مثل ما يحصل، يعني جاءنا سؤال مرة، حرمة فقيرة مسكينة نذرت أن تذبح 100 بعير لله. من وين لك 100 بعير؟ أنت شات ما أنت قادرة عليها، شات مو بقادرة عليها، من وين جبت 100 بعير؟ ولذلك يا أخوان اتقوا الله في أنفسكم. وبعض الناس يقول والله نذر علي 2 شهر صيام ثم يخل بهذا، وبعضهم يقول أفعل وأفعل. والمقصود بارك الله فيكم بأن الإنسان لا يبالغ في النذر ولا يلجأ إليه. وبعدين النذر فيه التفات، يعني القلب لأمر كأنك تشارط ربك عز وجل، يا ربي إن شفيت لوالدتي بسوي لك، يعني إذا ما شفيتها ما سوي لك، هذا المعنى. ولذلك ما يصلح، أفضل شيء إذا مرض عندكم مريض أو إنسان دخل عملية روحوا تصدقوا، بدل ما تقول لله علي، لأنه إذا ما شفيت أو ما شفي هنا يحصل شيء في القلب، يحصل شيء في القلب، يبدأ الشيطان ينفخ في مثل هذا. لكن اللي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم نتصدق، قال داووا مرضاكم بالصدق، داووا مرضاكم بالصدق. والصدقة سبب من أسباب الخير، سبب من أسباب الصحة والسلامة والصلاح أيضا. تصدقوا، ما في داعي أنكم تنذرون، يعني ما في داعي والله إن طلعت الوالدة من العملية كذا نجحت العملية سأفعل، ما في داعي، لا روحي تصدقي من دون هذا الكلام، قدمي بين يدي هذا الأمر صدقة، ستجدين أثرها وستجد أثرها بدل هذه المشارطة مع ربك سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يا أم أحمد الله يرضى عليك، ما دام بنتك عينت النذر ونتحجج شخص يجب عليها أن تلتزم هذا، ولا يجوز لها أن تغيره، تقول أعطي فقير ولا مسكين، يجب أن تحجج شخص، ويجب أن يكون الحج من هناك من فرنسا، ما يروحون إلى مكة وتحججون من هناك، لا، ما دام أنها اشترطت أنها تحجج شخص من فرنسا لابد أن تدفع قيمة حج من فرنسا. أما إذا قالت لا أحجج شخص مطلقا ونشوف نيتها إيش، فإن النية تقيد المطلق، فإذا قالت والله لا أنا قصدت من أي مكان ممكن في أي مكان، أما إذا قصدت ولما نذرت وكان كلها يعني الصورة اللي أمامها أنها من فرنسا تلتزم من فرنسا، ما تروح المكة تقول أعطي حج من هناك، في فرق هناك ب1500 يمكن تحصل واحد يحج، ومن فرنسا تحصل ب15,000 أو شيء من هذا القبيل. وهذا لابد حتى تتأدب وتعرف أنه لابد أن تلتزم وتبتعد عن قضية النذر، ولذلك نبهيها إلى مثل هذا بارك الله فيك. أم أحمد تقول بأن ابنها يعمل في السيارات، تقول كل عام يعطون أو يدفعون مبلغ معين مثل 100 أورو في صندوق ضماني، وتقول في نهاية السنة يعطون 200 أورو، تقول ما الحكم أخت الفاضلة بارك الله فيك؟ إذا كان والله 100 أورو هذه التي يدفعها لهذا الصندوق، وهذا الصندوق يستثمر هذا المال استثمار قائم على ما يسمى بالمضاربة، بمعنى تقوم الجهة فتشغل هذا المال في نشاط تجاري مباح، كأن تشغله مثلا في القماش، تشغله في المواد الغذائية، في الأسماك، تشغله مثلا في شراء مثلا شقق أو بيوت تأجرها وتنمي هذا المال، ما في بأس، ما في بأس، بشرط ألا يكون الربح مقطوعا، يعني أنت قلتي 100 100 هذا ربا، إذا أصبح الربح مقطوع هذا ربا، لأنه ربح ما لا يضمن. أما إذا كان لا هذا المال ينمى من نفسه بحيث أنه يستعمل في الربا ويأخذ، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك المال ما يولد المال، إنما المال يتولد عن طريق الأعيان، عن طريق النشاط التجاري وحركة تجارية. ولذلك إذا كانوا هذا المال يستعملون في الربا بحيث أن يقرضون قروض وتعود عليهم بفوائد ربوية، يحرم ويجب على ولدك أن يمتنع عن وضع شيء من هذا القبيل إلا إذا ألزم، أنه يضع إلزاميا 100 أورو يضع لكن لا يأخذ هذا الشيء، وإذا ألزم بالأخذ يتخلص منه. أما إذا كان لا نشاط تجاري ويقول والله ربح على حسب العائدات، فإن كان والله مبلغ كبير 100% الربح، وأحيانا إذا قل مثلا يكون 50% أو 70% مثلا يحصل على 50 أورو أو 70 أورو. أما إذا كان ثابت لا، هذا ما يجوز يا أختي، هذا عين الربا، هذا ربح ما لا يضمن، بحيث 100 تجيب 100، لا ما يجوز، هذا ليست بتجارة، هذا ربا، نعوذ بالله من الربا. أم أحمد تقول بأن ولدها يعني يخدم في عمل معين، تقول سبق وأنه راح معي الحج والآن رايحين عمره، يعني إذا راح للعمره هل يلزم أن يكون من ماله الخاص، من كده، من عمله، ولا ممكن يروح معنا؟ لا يا أخت الفاضلة، سواء من ماله الخاص، سواء منك أنت أو من أخته أو من جهة ثالثة، ما في شيء. مسألة الوصول إلى مكة لا يشترط أن يكون الإنسان من ماله، صحيح الأفضل والأكمل والأحسن، لكن لو جاءت جهة وتبرعت له ما في بأس، حجه صحيح وعمرته صحيحة، حتى لو كان العمرة الثانية والثالثة والرابعة ما في بأس يا أخت الفاضل، سواء منك أو منه أو من طرف ثالث، كل هذا مشروع وجائز والحمد لله رب العالمين. أم محمد تقول هناك بعض الموظفات يحطون مكياج، يعني مكياج التبرج وكذا ضد الماء، تقول هل وضوءهن صحيح لما يتوضأن؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، العلماء لما تكلموا على قضية شروط صحة الوضوء ذكروا شرطا، وهو أنه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. لاحظ، يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في أعضاء الوضوء مثل الوجه واليدين والرجلين مثلا، يجب إزالة، سواء كان مكياج أو أصباغ أو دهونات أو مساحيق أو أي شيء، أو مثلا أي شيء مما يعني يكون على بشرة العضو. ولذلك إذا كان هذا المكياج يحول بين الماء وبين وصوله إلى بشرة الوجه ما توضأنا. أما إذا كان المكياج هذا ينفذ الماء من خلاله بحيث أن المكياج يتشرب في البشرة ولا يكون له طبقة ويغسلنا، ما في بأس، الوضوء صحيح لأن الماء وصل إلى البشرة. فتشكرين على هذا السؤال يا أختي أم محمد، هو تنبيه لأخواتي وبناتي وأمهاتي ممن يشاهدنني أن يتنبهن لمثل هذا الأمر، لأن قد تكون المرأة تضع المساحيق أو المكياج وما تنتبه لمثل هذه المسألة، ما تنتبه لها، ويمكن تتوضأ وهي مش عارفة بأن الماء ما وصل البشرة وليس لها وضوء. وإذا أبطلنا الوضوء أبطلنا الصلاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمقصود يا أختي الفاضلة نبه النساء على مثل هذا. أم محمد تقول عندي ناس يجوني أحيانا من العين، ويقول لما يأذن العصر عندنا يقومون يقصرون الصلاة، يقول إحنا مسافرين، ما حكم ذلك؟ أم محمد الله يرضى عليك، ما بين العين والشارقة سفر، ما بين العين والشارقة سفر، فاللي يروح من الشارقة للعين يقصر ويجمع، واللي يجي من العين للشارقة يقصر ويجمع. الأمر الثاني، إذا كانوا عندك وأذن العصر تسألينهم أنتم قصرتوا، أنتم جمعتوا العصر مع الظهر ولا لا؟ أحيانا في الطريق يصلون الظهر ويجمعون معها العصر في أحد المحطات أو الاستراحات مثلا في الطريق يصلونه، إذا صلوا الحمد لله لأنهم مسافرين، أنا ما أقصد في بيتهم في العين، لا في الطريق. إذا ما صلوا، صلوا الظهر مثلا في بيتهم ولا في الطريق وما صلوا العصر وجو عندك يقصرون الحمد لله. إذا أذن العصر، أنا أتكلم عن الحريم طبعا، الرجال لا يروحون المسجد، أتكلم عن الحريم، إذا كانوا عندك وأذن العصر يقومون يصلوا ركعتين، ما في داعي أن يصلون صلاة كاملة لأنهم مسافرين غير مقيمين، هم ما انتقلوا للإقامة، لا مسافرين جايين عندكم ويرجعون يصلوا ركعتين الحمد لله ما في مشكلة. أم محمد تسأل عن سورة البقرة، تقول هل يلزم أنني أقرأها بعد الصبح أو في الليل؟ تقول بعض الناس يقولون لازم الصبح وشيء أو لازم في الليل. يا أم محمد الله يرضى عليك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، هذا أمر الأول. الأمر الثاني، سورة البقرة تقرأ في البيت وفي المكتب وفي الدوام وفي العمل وفي أي مكان، ولا يلزم أن نحدد لها مكان. الأمر الثاني بالنسبة لوقتها ليس لها وقت، تقرأ في النهار والظهر مثلا وفي المغرب أو العشاء أو الليل، ويجوز قراءتها ليلا ونهارا، تقسيمها على الليل والنهار. فاللي يقول لك يلزم وكذا هذا أخطأ، أخطأ خطأين. الخطأ الأول التجرع على الشريعة والتجرع على الفتوى، والأمر الثاني يعني في مسألة هي مستحبة، كيف يقول يلزم وما يلزم؟ يعني كلام حقيقة ثقيل وخطير. ولذلك قلت الفاضلة الأصل أنك يعني الأفضل تقرأين في البيت، لكن في أي وقت شئت، والأفضل تقرأينها مرة واحدة، وإذا ما استطعت تقسمينها على الليل وعلى النهار. علي يقول بأن رجل عنده أولاد كبار الآن متزوجين وما عق عنهم، ماذا يفعل؟ يا علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، العقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، وأفضل أوقاتها يوم 7 أو 14 أو 21، وما بعد ذلك تبقى سنة إلى البلوغ في الراجح من قولي أهل العلم. وبعض العلماء يقول يبقى حق للمولود على والده ولو كبر الإبن. عموما إذا كان أنت عندك قدرة واستطاعة وعندك المال تعق عنهم، طيب تعق عنهم، لأن سبحان الله ترك العقيقة عن الأولاد قد يسبب إشكالات يعني في سلوكيات الأولاد، في فكرهم وفي تفكيرهم عفوا، وفي سلوكياتهم في أشيائهم، لأن نسلم بين العلة والحكمة أيضا من العقيقة أن تذهب حظ الشيطان من هذا الطفل ولا يكون للشيطان إليه سبيل. ولذلك إذا كان عندك قدرة عق عنهم الآن، وإذا ما كان عندك هم يعقون عن أنفسهم، وهذا قول لكثير من الفقهاء. علي يقول إذا يعني وصلت المسجد والجماعة في الركعة الأخيرة، يقول هل أدخل في الأجر إذا أدركت الصلاة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا خرج الرجل من بيته إلى المسجد ليصلي الجماعة ثم فاتته الجماعة وصلىها كتب الله له أجر الجماعة، بمعنى أنه ما تعمد ولا تكاسل ولا تهاون، وإنما خرج من بيته لكن تفاجأ والجماعة خالصة، فالله عز وجل يكتب له أجر الجماعة. أما إذا كان متساهل متهاون مفرط ما يهتم والله لا أذان ولا أقام وراح وشاف الناس، لا ما يكتب له إلا أجر صلاة المنفرد وهي درجة واحدة. فإذا جيت أنت المسجد وكنت حريص ودخلت في التشهد الأخير، يرجى لك بإذن الله أنك تنال أجر الجماعة، بشرط أنك ما فرطت وأنك حريص. لكن فاتتك إما بنوم إما بغفلة إما بنسيان، ورحت أو حصل لك ظرف مثلا وأنت توضأ وتأخرت شوي وثم رحت، إن شاء الله يكتب لك أجر صلاة الجماعة كاملة. أختي أم محمد من اليمن الله يرضى عليك يبارك فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك الأربعة. بارك الله فيكم، شكر الله لكم وشكر الله لطاقم البرنامج، وألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.